بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فقراءتنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى ميراث الجد. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منه، فإن قصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيته، ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموا أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب. هذا ميراث الجد مع الأخوة. لا خلاف بين أهل العلم أن الأخوة مع الأب لا يرثون وأنهم يحجبون، فالأب يحجب الإخوة، فلو مات رجل عن زوجة مثلا وأب وأخوة أخذت الزوجة فرضها وهو الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وما بقي فهو للأب وليس للأخوة شيء. فالأب لم يختلف أهل العلم أن الأخوة لا يرثون معه، إنما وقع الخلاف بين أهل العلم في الجد، هل الجد يرث معه الأخوة أم لا، على قولين مشهورين عند أهل العلم. فمنهم من قال بأنه ينزل منزلة الأب، وبالتالي فإنه يحجب الأخوة، ومنهم من قال لا ينزل منزلة الأب بل ترث الأخوة معه. وكما قلنا القول الأول هذا الراجح والمريح، أما القول الثاني وهو أنهم يرثون معه فقد اختلف المورثون للأخوة مع الجد، كيف ترث الأخوة مع الجد وما نصيب الجد إذا اجتمع مع الأخوة، فاختلفوا في ذلك ما هي كيفية ذلك. ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال: فقد ذهب فريق من علماء القول الأول وهو إسقاط الأخوة بالجد، واعتبار الجد أبا من الأخوة، اعتبار الجد أبا من كل الوجوه، وبهذا قال جماعة من الصحابة ومن الأئمة الأربعة أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب. والقول الثاني قال به زيد بن ثابت، وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو المفتى به في كثير من البلاد الإسلامية، نظرا لأن الإخوة استووا مع الجد بالإدلاء بالأب فيستوون في الاستحقاق، فيكون الجد مشتركا معهم كواحد منهم. وهذا القول وإن كان عليه جمهور أهل العلم إلا أنه في الحقيقة مشكل، ولهذا كان السلف يتهيبون الفتوى في هذه المسألة ويتحرجون منها. لماذا التحرج؟ التحرج لأنه ليس فيها شيء مرفوع، ليس فيها شيء مرفوع. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فإن الإخوة يشتركون مع الجد ويكونوا كواحد منهم، ثم ينظر في الأحظ للجد، فإن كان الأحظ له المقاسمة قاسمهم كواحد منهم، وإن كانت المقاسمة تنقص عن ثلث المال فإنه يأخذه والباقي يكون للأخوة. يعني لو مات رجل وهناك أربعة أخوة وجد، لو قاسمنا واعتبرناه أخا سيأخذ إيه؟ خمس المال، يبقى نقص هنا عن ماذا؟ عن الثلث. فنقول لا لا لا، نعطيه الثلث، نعطيه الثلث، نعطيه الثلث. لكن لو مات عن أخ واحد وجد فإنه سيأخذ ماذا؟ سيأخذ النصف. يبقى ننظر الأحظ له، الأحظ له إن كان الأحظ الثلث أخذ الثلث، إن كان الأحظ المقاسمة فإننا اعتبرناه واحدا منهم. وذلك أنهم لا يخلون من حالتين، أو لا يخلون من حالتين. الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، فإنه يخير صاحب فرض كالزوجة مثلا وأحد من أصحاب الفروض، فإنه لا يكون معهم صاحب فرض، فإنه يخير بين المقاسمة إن كانت أحظ له أو الثلث إن كانت المقاسمة تنقصه، فتكون المقاسمة أحظ له إذا كانوا أقل من مثليه كما أوضحنا نحن. طيب، والحالة الثانية أن يكون معه ذو فرض، ومع ذي فرض معه الأحظ من المقاسمة دي، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. إن كان ليس معه صاحب فرض فننظر المقاسمة ولا الثلث، المقاسمة ولا الثلث. متى تكون المقاسمة خيرا له؟ إن زاد بها عن الثلث. ومتى تكون المقاسمة شرا له ونعطيه الثلث؟ إن كانت تنقصه عن الثلث. طيب لو معه صاحب فرض، أخذت زوجة مثلا حقها، طيب ماذا نصنع؟ ننظر، ننظر الأحظ المقاسمة أيضا، أو ثلث ما بقي، أو سدس الجميع. إذن إذا كان معه ذو فرض فالتخير بين ثلاثة أشياء: المقاسمة، ثلث ما بقي، سدس الجميع. وإن لم يكن معه ذو فرض فتكون يكون الأحظ له من الإيه؟ من المقاسمة أو من ثلث المال. إذا كان معه صاحب فرض فإن صاحب الفرض يعطى فرضه أو يعطى فرضه، ثم بعد أخذ صاحب الفرض فرضه ينظر في الباقي، كما قلنا مثلا مات عن زوجة وجد وإخوة، ينظر بقى في الباقي. الزوجة طبعا لها الربع، يبقى واحد من أربعة، باقي ثلاثة، يبقى ثلاثة. هل الأحظ له المقاسمة؟ فلو معه أخ واحد سوف يكون إيه الأحظ له المقاسمة، أم أخذ ثلث الباقي، أو الأحظ له سدس الكل فيعطى الأحظ له، فتكون المقاسمة أحظ له إذا كانوا أقل من مثليه، مثل زوج وجد وأخت شقيقة، فالمقاسمة هنا أحظ له، فتكون المسألة من اثنين، فيكون للزوج مثل زوج وجد وأخت شقيقة، مسألة من اثنين، الزوج بيأخذ إيه؟ واحد، يبقى واحد، فالمقاسمة هنا أحظ له، فتكون المسألة من اثنين، فيكون للزوج نصف واحد، ويبقى واحد بين الجد والأخت، بل الذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا نقيم مقام إيه؟ ذكر أخ يعني، فيكون هنا المقاسمة أفضل له، يعني أن المقاسمة أن يعتبر كأخ. فتكون رسوم ثلاثة تضرب في اثنين فتكون ستة، لأن طبعا هيحصل انكسار، لأن ثلاثة ثلاث رؤوس على واحد ما يصلح. فنصحح المسألة، نصحح المسألة بضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة. أصل المسألة من كام؟ من اثنين، وعدد الرؤوس كام؟ ثلاثة، تكون المسألة من ستة، للزوج ثلاثة، وللجد اثنان، وللأخت واحد. نعم، يبقى هنا ايه؟ هنا هيكون أفضل له لأنه أخذ نصيب أخوي. نعم، للزوج واحد في ثلاثة ثلاثة، ولهم الباقي واحد في ثلاثة ثلاثة، فلو اثنان ولهما واحد، وطرأ يكون ثلث الباقي أحظ، مثل أم وجد وخمسة أخوة، فتكون المسألة أم وجد وخمسة أخوة، المسألة من فرض من هنا؟ أم وجد وخمسة أخوة، المسألة من كام؟ ليه؟ إيه؟ المسألة من ستة لأنها فرض الأم السدس، مسألة من ستة للأم كام؟ واحد من ستة، يبقى كام؟ خمسة، مع خمسة الأخوة يبقى كل واحد يأخذ كام؟ واحد. واحد يبقى هو إذا أخذ واحد من ستة، هو في المسألة مضت معنا أخذ اثنين من ستة، هذه أخذ كام؟ واحد من ستة. ماذا نصنع هنا؟ يقول فتكون المسألة من ستة، الأم السدس واحد، ويبقى خمسة للجد ثلث، للجد ثلثها وليس لها ثلث صحيح، فتضرب في مخرج الثلث ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر، يبقى تضرب ستة في ثلاثة ثمنتاشر، ترجع تقسم على ثمنتاشر، للأم ثلاثة، ثمنتاشر على ستة ثلاثة، ويبقى خمسة عشر لجد ثلث الباقي خمسة، ويبقى عشرة للإخوة لكل واحد اثنان، ويكون سدس المال أحظ له كذلك. هذه المسألة كذا انتهت. ويكون سدس المال أحظ له في بنت وأم وجدة وجد وثلاثة إخوة. المهم أن القاعدة ما هي؟ إذا كان معه صاحب فرض فننظر للأحظ له، هل المقاسمة هي الأحظ له أو ثلث الباقي أو سدس المال كله. أما إذا لم يكن معه ذو فرض فتكون يكون النظر إما في الأحظ له من المقاسمة أو الإيه أو الثلث. وهذا في الحقيقة يضعف القول بتوريثه مع بتوريث الإخوة معه، يضعف القول لأنه ليس فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النظر هنا نظر محض ليس يقوم على النص. أما القول بالحق أو بإحلال محل الأب فهو القول الذي دل عليه القرآن، فإن الجد أب في آي القرآن الكثيرة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال فصل: وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن، لأن ولد الابن يقوم مقام الولد، أو اثنين من إخوة أو أخوات، يعني الجمع من الأخوة والأخوات. أما الأم فامرأة طيبة ما فيها إيه خلاف ولا فيها شيء، فالأم نص الله عز وجل على ميراثها، فهي بين السدس إن كان له فرع وارث أو لم يكن له فرع وارث وكان له جمع من الأخوة، جمع من الأخوة. وهذا كلام الجماهير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الجمع من الإخوة لا يؤثر على الأم إلا إذا كانوا سارثون، أما إذا ما كانوا سارثون فلا يؤثرون على الأم. لكن قول الجماهير أن الأم إذا كان مع الجمع من الإخوة ولو ما ورثوا فإنهم ينزلون قدرها من الثلث إلى السدس. ولهذا لو مات عن أم وأب وجمع من الإخوة، هنا الإخوة يرثون ما يرثون لأنهم محجوبون بالإيه بالأب، وبالتالي يبقى المسألة أم وإيه أم وأب. لو ما في جمع من الأخوة كيف نرث؟ كيف ترث الأم؟ ما مقدارها؟ ثلث، والباقي سيكون للأب. لكن هنا الجمع من الأخوة ماذا صنع؟ نعم، جعلها وحجب منها وأنزل رتبتها من الثلث إلى السدس، وأخذ الأب الإيه الباقي. يبقى أولي أخوة كانوا شؤما على تلك الأم، مع أنهم إيه ما يرثون، مع أنهم ما يرثون. ومن هنا قال شيخ الإسلام لا، يبقى فرضها الثلث طالما أنهم لا يرثون، يعني لا تزحمهم الأم، طالما أن الأم لا تزاحمهم فلماذا ينقصون قدرها؟ نعم. فالأم لها السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم إذا لم يكن هناك فرع وارث ولم يكن هناك جمع من الإخوة، والسدس مع زوج وأبوين، السدس مع زوج وأبوين كيف؟ السدس مع زوج وأبوي، ها؟ يعني زوج وأم وأب. طيب يعني السدس بعد نصيب الزوج والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلهما. يقول أما إذا كذب مثلا إحدى العمريتين يقول الشيخ الفوزان وهي زوج وأبوان أو زوجة وأبوان هنا يكون في بقى نزاع ثلث التركة كلها أو ثلث الباقي. فإن كان زوج وأبوان تكون المسألة من ستة زوج وأبوان تكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ويبقى منها ثلاثة للأم منها ثلث الباقي واحد وللأب الباقي وهو اثنان. هذا قول الجمهور هذا قول الايه الجمهور مع زوج وأب وأم زوج وأب وأم فالزوج بيأخذ الايه النصف عدم وجود الفرع الوارث. طيب هنا عدم وجود الفرع الوارث وما في جمع من الإخوة المفترض الأم تأخذ كام الثلث أكون الأم تأخذ الثلث فلو أخذت الثلث مع نصيب الزوج ماذا يبقى للأب يبقى الأب القليل يبقى هنا فاقت الأم عن الإيه عن الأب. بالتالي قالوا لا إحنا نجعل مسألة الأبوين بعد مسألة الإيه الزوج يبقى يتأخذ ثلث الباقي مش ثلث التركة كلها وبالتالي تأخذ واحد من كام من ستة هيبقى الزوج له ثلاثة والأب هيبقى له اثنان ويبقى واحد لمن للأم. هذا قول الجمهور مع أنه لا يوجد فيها فرع وارث ولا جمع من الإخوة فكان الأصل أننا نعطيها الثلث لكن لو أعطيناها الثلث أخذت اثنين وأخذ الأب واحدا فصارت أكثر من الأب. والقاعدة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكر ضعف مال الأنثى وإما أن يستوي. يستوي متى؟ يعني مثلا مثل الإخوة الأم فإنه يستوي الذكر مع الأنثى. أما أن تكون الأنثى أكثر إرثا من الذكر وهم في درجة واحدة فهذا ليس له نظير في الفرائض. فلذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى هذا فأعطاه ثلث الباقي وهو في الحقيقة سدس لأنه أعطاها واحدا من ستة لكن يسمى ثلثا من باب التأدب مع القرآن. ليه؟ لأن القرآن قال الله عز وجل فيه فعدم وجود الفرع الوارث لها إيه؟ فلها الثلث يبقى نتأدب فنسميه ثلثا وإن كان في الحقيقة إيه؟ سدسا. وأما في مسألة الزوجة إذا كانت زوجة وأبوان الزوجة لها الربع تكون المسألة حينئذ من كام؟ من أربعة الزوجة منها ربع واحد ويبقى ثلاثة فيكون للأم ثلث الباقي واحد وللأبي الباقي اثنان. يبقى نفس يعني الزوجة نفس الزوجة بس تختلف مسألة الزوج تكون من ستة ومسألة الزوجة تكون من كام؟ من أربعة لكن في كلتا المسألتين تأخذ الأم واحد واحد من ستة في مسألة الزوج وواحد من أربعة في مسألة الزوج. فصل ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علونا أمومة السدس فإن تحابين فبينهن ومن قربت فلها وحدها لأن طبعا الأقرب يحجب الأبعد. وترث أم الأب والجد معهما كمع العم. قال الفوزان هذه مسألة فرضت بها الجدة ويانا ترث مع من أدلت به فأم الأب ترث وإن وجد الأب مع أن الأب هو واسطتها لأنها لا تأخذ نصيبه ولما تأخذ نصيب الأم فلذلك الأب لا يحجبها. وكذلك أم الجد لو كان الجد موجودا وأم موجودة فنترث السدس معه وإن كانت تدلي به لأنها لا تأخذ نصيبه. يعني هذه فائدة ولهذا يقول الشيخ هنا هذه مسألة فرضت بها الجدة وهي أنها ترث مع من أدلت به. مفترض أن هي اللي يعني مثلا ابن الابن بيدلي بالابن إلى الأب. طب إذا كان وجد الابن فابن الابن ما يرث لأنه يرث من جده كيف مع وجود ابنه. لكن قال هنا الجدة ترث مع وجود الايه أم الجد ترث معه وأم الأب ترث معه لأنها لا تشاركه في نصيبه. والقاعدة أن الواسطة إنما تحجب من أدلى بها إذا كان هذا المدلي يأخذ نصيبه. يبقى إذن نزيد على القاعدة هاتين الكلمتين، يبقى الواسطة إنما تحجب من أدلى بها إذا كان المدلي يأخذ نصيبها. ولهذا ابن الإبل ما يرث معه الإبن، يا الإبن يا ما ابن الإبن. ولهذا كان الصحيح أن ابن وابن ابن أن الإبن يحجب، خلافا لمن قال بالوصية الواجبة. أما إذا كان يأخذ نصيب غيرها فإنها لا تحجبه، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم جدة وابنها حي. قال المحشي هذا الترمذي ذكره عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنها وابنها حي. وقال الترمذي وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. طيب، وترث الجدة بقربتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، فإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه، فترث من الجهتين، والنصف فرض بنت وحدها ثم هو لبنت. خلونا نقف عند فرض البنت.